بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو قال وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو قال حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث. باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع قال: أخبرني عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. إذا نقف اليوم عند هذين البابين. باب نوم المرأة في المسجد وباب نوم الرجل في المسجد، أو نوم الرجال، هنالك نسخة نوم الرجل في المسجد، يعني بذلك جواز نوم المرأة في المسجد وجواز نوم الرجل في المسجد كما سيمر معنا بالشروط التي سوف نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. يقول البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو القرشي الهباري أبو محمد الكوفي، وهذا الشيخ لم يروي عنه سوى البخاري، يعني ليست له رواية في كتب السنة الأخرى، متوفى سنة 250 للهجرة. يقول عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، هذا الراوي مشهور بكنيته وهي أبو أسامة، وهو من كبار الرواة والحفاظ، اسمه حماد بن أسامة، ومعروف أنه كان من الأثبات، ومدحه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكفى بمديحه مدحا، قال: ما كان أثبته لا يكاد يخطئ. وهذه تقريض من الإمام أحمد عزيز وعظيم، يقول: ما أثبته، ما كان أثبته لا يكاد يخطئ، كان صدوقا صحيح الكتاب، كان ضابطا كيسا، وكان أكثر روايته أو روى كثيرا عن هشام بن عروة كما هو الحال في هذا الحديث، لذلك قال عنه الإمام أحمد: ما كان أرواه عن هشام بن عروة. وهو له عن هشام بن عروة حوالي 600 حديث. ويقول حماد بن أسامة هذا: كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. هذا هو الدأب الذي نتحدث عنه، الذي كان يتحقق به هؤلاء الحفاظ الذين نقل الإسلام من خلالهم إلينا، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. حماد بن أسامة الكوفي هذا متوفى سنة 201 للهجرة. عن هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، متوفى 145 أو 146، عن أبي عروة بن الزبير متوفى 94 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب. وليدة يعني أمة، أمة سوداء. هذه الأمة كانت لحي من العرب، لا يهمنا من هم هؤلاء الحي، فأعتقوها، يعني كانت أمة فأعتقت، فكانت معهم. قالت الآن، قالت يعني هذه الوليدة تقص قصة حدثت معها، وكانت هذه القصة سبب إسلامها. ماذا قالت هذه الوليدة؟ تقول: خرجت صبية لهم، يعني لهذا الحي من العرب، عليها وشاح أحمر من سيور. وشاح يعني كان شيئا من لباس المرأة تتوشح به، يعني شبيه العقد من جلد وعليه نظم بعض اللؤلؤ، لذلك قالت: وشاح أحمر من سيور. السيور هي الجلد، والسيور جمع سير، ولا تزال هذه الكلمة تستعمل، نحن نقول سير الحذاء، السير هو القطع من الجلد، وهي الشراك، شراك النعل، وجمعها سيور. فإذا هذا الوشاح كان من جلد وقد نظم باللؤلؤ، إذا ضرب من الحلي كانت تتشح به المرأة. نعم، تقول هذه الوليدة بأن هذه الصبية كان عليها هذا الوشاح فوضعته، أو وقع منها، يعني شك الراوي أنه يا ترى هي وضعته، نعم، أو هو وقع منها بغير اختيارها. المهم أن هذا الوشاح سقط في مكان ما، فمرت حديات، الحديا مصغر حداء، أصلها حديئة ثم سهلت الهمزة الثانية وأدغمت في الأولى وأشبعت الهمزة فصارت حديا، هذا من ناحية صرفية. نعم، فمرت به حديات يعني حدأ صغيرة وهو ملقا، فحسبته لحما فخطفته. طبعا باعتبار أنه من جلد ولون الجلد أحمر ومنظوم باللؤلؤ، فصار بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد، ظهر كأنه لحم ثمين. نعم، فخطفته هذه الحدأة الصغيرة. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، يعني بحثوا عنه وفتشوا عنه، هؤلاء الحي من العرب لم يجدوا هذا الوشاح، نعم، الذي سقط من هذه الصبية، فما كان منهم إلا أن اتهموا به من هذه الوليدة، هذه الأمة التي أعتقوها. قالت فاتهموني به ظلما وزورا. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، وهذا شيء من الاستخفاف بها والإزراء عليها وامتهانها، يعني فتشوها حتى هذا المكان الذي يعز على المرأة أن يفتش فيه. قالت حتى فتشوا قبولها. تقول هذه الوليدة قالت والله إني لقائمة معهم. طبعا هنا في بعض الروايات زيادة حين تقول حتى فتشوا قبولها، قولها قبولها إما كلام السيدة عائشة تتحدث عنها، أو هي تتحدث عن نفسها لكن أتت بهذا الضمير بصيغة الغائب، يعني على سبيل الالتفات أو على سبيل التجريد، يعني كأنها تتحدث عن شخص آخر. نعم، تقول في بعض الروايات زيادة فدعوت الله أن يبرئني. فإذا هي ظلمت واتهمت، في رواية فدعوت الله أن يبرئني واستجاب الله دعاءها. تقول والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم. هذا من أعاجيب الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة أمثلة إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، وأن كل شيء في هذا الكون مسخر بأمر الله سبحانه وتعالى. دعت الله عز وجل أن يبرئها، فجاء الأمر الإلهي إلى هذه الحدأة أن ترجع إلى هذا المكان وأن تلقي بهذا الوشاح، فوقع بينهم. قالت حينئذ قويت، فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذاه، يعني من شدة تغيظها تظهر أنه هو أمامكم الآن بأيديكم، لذلك أكدت وهو ذاه. نعم، تقول قالت بعد ذلك، يعني هذه الحادثة أثرت على هذه الوليدة ونفرت من قومها، ورأت أن الله تعالى أنصفها، وأن الله عز وجل كشف عنها هذه الغمة بافترائهم. تقول فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. طبعا لما أسلمت لم يكن لها بيت، هي غريبة من أحد أحياء العرب، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فكان لها خباء في المسجد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نصب لها خباء. الخباء هو الخيمة، خيمة من صوف أو وبر. نعم، نصب لها خيمة في المسجد، أو قال الراوي أو حفش. الحفش هو الخباء الصغير، يعني المعنى واحد، إما خباء كبير أو خباء صغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام لها خباء خيمة في المسجد فأقامت فيه. هذه هي القصة. طبعا الآن تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن هذه الوليدة كانت تأتيني فتتحدث عندي، تتحدث بحذف إحدى التاءين، فتتحدث عندي. تقول السيدة عائشة قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت، يعني قالت هذا البيت من الشعر، ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني أو أنجاني. ويوم الوشاح يعني وما حصل يوم الوشاح من أعاجيب الله سبحانه وتعالى، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تقول السيدة عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. إذن السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت القصة أولا، ثم بعد ذلك ذكرت أن هذه الوليدة كانت تذكر هذا البيت كثيرا، فسألتها عن السبب فذكرت لها القصة، قدمت القصة على السبب السيدة عائشة في هذا الحديث. طبعا المراد بهذا الحديث الذي أورده البخاري، ما المراد؟ جواز نوم المرأة في المسجد، وقال: فكان لها خباء في المسجد. لكن طبعا هذا شيء أولا يدل على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، جعل لها خباء أين؟ في المسجد. وهل هنالك تكريم كهذا التكريم؟ يعني دائما يتحدثون عن المرأة وأنها في الإسلام ممتهنة وأنها لا قيمة لها وأنها إلى آخر ما يقال. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم نصب لها خباء أين؟ في المسجد. أهانها قومها وازدروها واستخفوا بها، النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها خباء في المسجد. لكن قال العلماء كذلك: وهذا شريطة أن لا تكون في حالة الحيض، لأن مكث المرأة في حال الحيض معروف من أحاديث أخرى أنه لا يجوز. نعم، هذا شرط أول. والشرط الثاني قال العلماء: شريطة أمن الفتنة. يعني لو كانت امرأة جميلة مثلا وشابة وتجلس في المسجد وخباء في المسجد، لكان هذا قد يكون مثارا للفتنة. لذلك قال العلماء: هذا شريطة أمن الفتنة. لذلك قال الحافظ ابن رجب أنه يحتمل أن هذه الوليدة هي كبيرة في السن، كانت هي سوداء أصلا، يعني وليدة سوداء، فيحتمل أن هذه الوليدة كانت كبيرة في السن، قد يأست من الحيض، يأست من المحيض، لذلك أقام لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخباء في المسجد. ودل هذا على جواز مكث المرأة في المسجد إذا لم تكن في حالة الحيض، وإذا أمنت الفتنة كما ذكرنا. ما الفوائد الأخرى التي تستنبط من هذا الحديث والتي يجب علينا أن نقف عندها فعلا؟ الفائدة التي ينبغي أن نقف عندها هو أن الله سبحانه وتعالى قد يفرج كربات المكروبين وإن كانوا كفارا إذا دعوا الله عز وجل على جهة الاضطرار. فهذه لم تكن قد أسلمت بعد ذلك، كما جاء في نص الحديث تقول: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فإذا دعاء المضطر، إذا دعا الرجل باضطرار وحرقة وانكسار وتضرع، يكون ذلك سببا لاستجابة الدعاء. وهذا الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا الحديث دليل على هذه الآية، بل هنالك آيات أخرى تدل على هذا. قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. آيات يعني في القرآن الكريم بأن هؤلاء قد يكونوا كفرة وهاج بهم البحر وعلت الأمواج، فدعوا الله تعالى حينئذ مخلصين له الدين، لكن هؤلاء لما نجاهم الله تعالى إلى البر وعادوا إلى الأمن، حينئذ عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. فدعاؤهم أثناء هيجان البحر ألا يكون على جهة الاضطرار؟ على جهة الاضطرار. إذن هذه القضية تعلمنا مفتاح الاستجابة، وهو أنه من أراد أن يستجيب الله تعالى له فعليه أن يدعو دعاء المضطر وأن ينكسر إلى الله عز وجل ويتضرع إليه تضرعا من صميم قلبه ومن أعماق فؤاده، فالله يستجيب له كما استجاب لهذه الوليدة. ثم إذا أضيف إلى هذا أن هذا المكروب الذي يدعو دعاء المضطر كان مظلوما، إذا كان مظلوما فصار أقرب إلى كشف كربته وإجابة دعوته، لأن هنالك أحاديث تدل على أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم وإن كان كافرا، لأن عدل الله سبحانه وتعالى يسع المؤمن والفاجر والكافر والبر والفاجر، المظلوم دعوة المظلوم نعم يستجيب الله تعالى لها. لذلك الذي نتواصى به اليوم إخواني هو أنه يجب أن ندعو الله في هذه الأيام دعاء المضطر ودعاء المظلوم، لأن العالم الإسلامي اليوم كله مظلوم، قد أحيط به من كل جانب كما ترون، أعداء الإسلام أحاطوا بالمسلمين، أحاطوا بهم عسكريا واقتصاديا، وأحاطوا بهم فكريا وثقافيا، يريدون أن يبدلوا عقائدهم وثقافتهم وأفكارهم، غزونا ثقافيا وفكريا. وترون هذا الوضع الذي نحن لسنا بحاجة إلى أن نفصل القول فيه، فلذلك يجب أن ندعو الله تعالى دعاء المضطر ودعاء المظلوم. فإذا دعوناه دعاء المضطر ونحن نلحظ حالة العالم الإسلامي وإحاطة أعدائنا بنا نعم، ونلحظ تصميمهم على أن يبدلوا دين المسلمين، فإذا دعونا الله تعالى باضطرار وانكسار وتضرع وافتقار وحرقة، عسى الله تعالى أن يفرج عنا ويكرمنا بأعجوبة من أعاجيبه. نسأل الله تعالى أن يرينا عجائب قدرته كما أرى هذه الوليدة بعض أعاجيبه، ولذلك قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا. طبعا في بعض النسخ من تعاجيب ربنا، وكلاهما بمعنى واحد، لكن تقول ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، فكان لطفا من الله سبحانه وتعالى بها حركها إلى أن تدخل في الإسلام. فاللهم أرنا أعاجيبك وأنصر المسلمين على أعدائهم وفرج عن المسلمين جميع كرباتهم يا رب العالمين. نتابع في الحديث الذي بعده، باب نوم الرجل في المسجد أو نوم الرجال في المسجد. قال أبو قلابة، لأن هذا بدأ البخاري بحديث معلق، قال أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي، قال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قدم رهط من عكل من قبيلة عكل أو عرينة على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. ما هي الصفة؟ الصفة موضع في أخريات المسجد النبوي، موضع كان في أخريات المسجد النبوي، كان يأوي إليه إما الغرباء مثل هؤلاء الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين لا مساكن لهم من الذين يدخلون في الإسلام، كما سيمر معنا الآن نبين من هم أهل الصفة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيقول أنس فكانوا في الصفة، يعني هؤلاء الرهط هؤلاء المجموعة النبي صلى الله عليه وسلم أقعدهم في هذا المحل في أخريات المسجد النبوي. هذا الحديث بهذا اللفظ فكانوا في الصفة سيرد برقم 6804 في كتاب المحارب في أواخر كتاب البخاري، برقم 6804، لكن الحديث إذا كنتم تذكرون قد مر معنا في كتاب الوضوء برقم 233، لكن ليس فيه كلمة فكانوا في الصفة. البخاري أتى بهذا اللفظ فكانوا في الصفة، هذا اللفظ سيرد كما قلنا فيما سيأتي. وإذا كنتم تذكرون حديث صفحة هنا عندي 67 ورقم 233، يقول فيه في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. يقول طبعا الحديث عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو من عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. مر معنا هذا الحديث بتفصيله، لكن أردت أن أذكركم به. هذا هو الذي ذكره البخاري، ذكر البخاري طرف منه في هذا الحديث. إذن شاهد هذا التعليق أنهم أين جلسوا؟ في الصفة. اثنين، تعليق آخر: وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه: كان أصحاب الصفة الفقراء، أو كان أصحاب الصفة الفقراء. كلاهما جائز، يعني أن يكون أصحاب مبتدأ أو خبر مقدم. فإذا أصحاب الصفة من هم؟ كانوا هم الفقراء الذين لا مأوى لهم، لا مسكن لديهم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه ذكر من هم أهل الصفة، فقال كما سيرد في كتاب الرقاق برقم 6452 باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. هذا الحديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: الحق أهل الصفة فادعهم لي. الآن أبو هريرة أراد أن يوضح من هم أهل الصفة، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد، يعني مقطوعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. لذلك هذا الحديث يبين فيه أبو هريرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه شيء من اللبن فدعا أهل الصفة فشربوا جميعا، كما سيرد معنا في الحديث الآتي، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا أن نصل إليه إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الحديث سيرد، هذا الحديث أصلا في كتاب مواقيت الصلاة، قول عبد الرحمن بن بكر كان أصحاب الصفة فقراء، سيرد في كتاب مواقيت الصلاة برقم، والآن سأذكر لكم طرفه، برقم 602 باب السمر مع الضيف والأهل. إذا فتحتم إلى باب السمر مع الضيف والأهل نعم تجد فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر يقول فيه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، إلى آخر الحديث الذي سيمر معنا. اختصر منه البخاري هذه القطعة أن أصحاب الصفة كانوا هم الفقراء، وهؤلاء الفقراء كان عملهم طبعا الاستنفار للقتال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل منهم 70 في غزوة بئر معونة واستشهدوا جميعا، يعني قد يظن ظان أن هؤلاء قاعدين ما عندهم لا شغل ولا عمل، يعاطين عن عمل. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، وفيهم كبار الصحابة، منهم العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكانوا يمضون وقتهم يتعلمون. فإذا استنفروا للجهاد والقتال كانوا ينفرون للجهاد والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قتل منهم في غزوة واحدة حوالي 70 صحابيا رضي الله تعالى عنهم. فإذا هذه القطعة دلت على جواز نومهم أين؟ في المسجد. نتابع. يقول البخاري: حدثنا مسدد وهو وفاته 228 قال: حدثنا يحيى وهو يحيى القطان أمير المؤمنين في الحديث، يعني من المراتب العليا في الحفظ والإتقان، كان إماما قدوة متقنا وله ترجمة رائقة جدا، متوفى 198 للهجرة. عن عبيد الله، هذا عبيد الله العمري، دائما احفظوه، عبيد الله العمري هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، يعني هو من ذرية سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعبيد الله هذا كان من سادات أهل المدينة ومن أشراف قريش علما وعملا وفضلا وعبادة وإتقانا. نعم. وأخوه سبحان الله عبد الله بن عمر ضعيف في الحديث، عبيد الله ثقة وعبد الله أخوه كان ضعيفا، ولذلك قال عبد الله ما حدث إلا بعد أن مات أخوه عبيد الله. عبيد الله بن عمر الذي فضله بعضهم على مالك في نافع، يعني فضل بعضهم رواية عبيد الله العمري عن نافع على رواية مالك عن نافع، حتى أن يحيى بن معين وهو من شيوخ الجرح والتعديل معروف لديكم يقول عبيد الله يعني العمري عن القاسم عن عائشة الذهب المشبك بالدر، يعني أجود أنواع الأسانيد، أجود الأسانيد عبيد الله عن القاسم عن عائشة الذهب المشبك بالدر. هنالك كلمة قالها عبيد الله جميلة جدا، ماذا قال عبيد الله العمري؟ لزمت نافعا فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. ما معنى هذه الكلمة؟ لماذا يقولها عبيد الله بن عمر؟ لزمت نافعا فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. من هو نافع؟ مولى ابن عمر، مولى ابن عمر نافع مولى للموالي. وعبيد الله من سادات أهل المدينة ومن أشراف قريش، فلم يمنعه سيادته في المدينة وكونه من أشراف قريش أن يتتلمذ على من؟ على نافع الذي هو مولى ابن عمر مولى آل الخطاب. لذلك هو يقول هذه الكلمة لزمت نافعا فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. فالعلم يحتاج إلى أن تتواضع وتأخذ، ولو كنت في الظاهر الذي تأخذ منه هو أقل منك شرفا وسيادة ونسبا. فعبيد الله بن عمر العمري أخذ عن نافع ولزمه فجعل الله في ذلك خيرا كبيرا. عبيد الله متوفى سنة 147 أو 145 للهجرة، ونافع مولى ابن عمر متى وفاته؟ 117 للهجرة. إذن يقول عبيد الله حدثني نافع قال أخبرني عبد الله يعني ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شاب أعزب، ما معنى أعزب؟ يعني لا أهل له، يعني غير متزوج. فجاءت كلمة لا أهل له تفسيرا لكلمة أعزب، يعني غير لم يكن متزوجا. نعم. طبعا يقول بعض أهل اللغة بأن الصواب عزب من دون همزة، ووردت في بعض الأحاديث وكان شابا عزبا كما جاء في مسند الإمام أحمد، هذا الحديث رواه الإمام أحمد برقم 6330. نعم. وفيه وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد. هذا الحديث إخواني سيرد بطوله في إن شاء الله باب قيام الليل، هو رائع جدا هذا الحديث برقم هنا عندي طبعا بالجزء الثاني صفحة 61، باب فضل قيام الليل، باب فضل قيام الليل. واسمعوا نص الحديث لا بأس به، نسأل الله بس ما داركنا الوقت. يقول ابن عمر رضي الله عنه كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكنت غلاما شابا، رواية أحمد زيادة عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني مبنية كبناء البئر، وإذا لها قرنان يعني خشبتان بارزتان أو شيئان بارزان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، يعني لا خوف عليك بعد الآن. وفي روايات لن ترع، يعني هذا نشرحه حين يأتي إليه. يقول ابن عمر رضي الله عنه فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني هو يعني ناقصه انه ايه يصلي قيام الليل. فماذا فعل ابن عمر؟ يقول فكان بعد لا ينام من الليل الا قليلا. اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد اشارة ولم يخاطبه بها مباشرة، وانما قالها لأخته حفصة، سمعها ابن عمر رضي الله عنه، فكان لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. ولذلك يقول القرطبي بأن هذه الرؤية التي حصلت مع عبد الله بن عمر فيها تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منها. فحافظوا على قيام الليل أيها الإخوة الكرام، نسأل الله أن يقينا النار وينقينا الدنو منها. لذلك هنا قيل له لم ترع، فلذلك لم يترك قيام الليل ابن عمر بعد ذلك أبدا. هنالك أحد مفسري البخاري وهو المهلب، يعني أنا أردت أن أذكرها لأن لا علاقة بنومه في المسجد، كان ينام في المسجد، فلما رأى هذه الرؤيا، يعني الله تعالى أراه هذه الرؤيا، قال لكون عبد الله كان ينام في المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه. يعني معنى هذا أن الإنسان يجب أن يراعي المكان الذي هو فيه، فهو ينام في المسجد فمن حق المسجد أن يصلي فيه قيام الليل. فرأى هذه الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وخاصة أنه كان ينام في المسجد، مما يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يغتنم الظرف الذي هو فيه. أنت في المسجد تعبد، أنت في مدرسة تعلم، أنت في معهد أقبل على العلم، لا تضيع الفائدة التي تكون على مقربة منك، لا تضيع غنيمة تكون في متناول يدك. يعني كم هو أمر صعب مثلا أو خسارة واحد يذهب إلى العمرة مثلا أو يذهب إلى المسجد النبوي ثم لا يغتنم وجوده هناك فرضا. لذلك جاءت هذه القصة وهي قصة جميلة جدا، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نتابع الحديث الذي بعده. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد المتوفى 240 قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم. أبو حازم، من يعرف من هو أبو حازم؟ لازم تعرفوا هذا أبو حازم، هذا من كبار الأولياء والحفاظ والعباد والزهاد، وذكرت لكم مرة طرفا من ترجمته وأوصيتكم أن تعودوا إلى ترجمته. هذا أبو حازم سلمة ابن دينار الأعرج الأفزر، يعني هو أعرج وأفزر، أفزر يعني له حردبي أحدب، لكنه كان على منزلة عالية في العلم والتقوى والورع والعبادة، وكان قاصا في المدينة المنورة، يعني كان واعظا رحمه الله تعالى. هنا ابنه عبد العزيز يروي عنه، وعبد العزيز هذا ابنه قالوا لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. يعني إذا نرتب الفقهاء بعد مالك، أول واحد يأتي بعد مالك في المدينة من؟ هذا عبد العزيز ابن أبي حازم. ونحن نقول هذا لتدركوا منزلة هؤلاء الرجال. وعبد العزيز ابن أبيه يعني في العبادة والطاعة. ولذلك عبد العزيز هذا توفي سنة 184، توفي وهو ساجد. اللهم أكرمنا بميتة حسنة كهذه يا رب العالمين. هنا يروي عبد العزيز عن أبيه أبي حازم وهو سلمة بن دينار كما قلت لكم، الذي له كلمات رائقة جدا وجميلة، ومن كلماته الجميلة يقول: إذا رأيت ربك، وهذه هامة جدا، إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ليه فاحذره؟ يعني يكون ذلك استدراجا. إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أنما هو استدراج. وهذا وارد في مسند الإمام أحمد. نعم. ومن عباراته رحمه الله قال: لأنا من أن أمنع من الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة. ما السبب؟ لأنه إذا لم يدعو يخشى أن يغضب الله عليه، ويخشى أن يكون ممن يستكبرون عن عبادة. إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. لذا قال: لأن أمنع أنا أن أمنع من الدعاء أخوف مني أن أمنع الإجابة. لأن الإجابة إن لم يستجب الله، لم تر الإجابة في الدنيا، ادخر الله لك الثواب يوم القيامة. فإذا رأيت نفسك لا تكثر من الدعاء خف على نفسك. هذه إخواني قضية هامة جدا، الدعاء، أكثر من الدعاء، وخاصة في هذه الأيام، أيام الكربات. نعم. فهذا ما قاله أبو حازم رحمه الله تعالى. أبو حازم توفي بعد سنة 140 للهجرة، مات في خلافة المنصور. يروي أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، كل بلدة إلى واحد آخر من مات فيها من الصحابة. في المدينة آخر من مات من الصحابة من؟ سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري، توفي سنة 88 للهجرة. يقول سهل: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ طبعا قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ هو في الحقيقة ابن عم من؟ ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا: في هذا دليل على أن أقارب الأب هم أقارب الابن، فابن عم أبوك يعتبر ابن عمك. أي نعم. فقال لها: أين ابن عمك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها: أين ابن عمك؟ ما قال: أين زوجك؟ أين مثلا أين علي؟ أين ابن عمك؟ يعني في نوع من الاستعطاف بذكر القرابة. قال: أين ابن عمك؟ فقالت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. لم يقل يعني من ايه؟ من القيلولة. إذا حصل مناوشة أو نوع من يعني الأخذ والرد بين السيدة فاطمة وبين سيدنا علي رضي الله عنه، فسيدنا علي رضي الله تعالى عنه خرج إلى المسجد. لم يقل عندها، يعني لم ينم نومة القيلولة في النهار عندها، حتى ما تزداد المشكلة. الظاهر سيدنا علي حسم الأمر وذهب إلى المسجد، فلم يجد عليا في البيت. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله، قولها فلم يقل عندي، يعني الأصل أن القيلولة تكون عند من؟ عندها، صح؟ نعم. قالت: فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان، يعني لواحد، ابن حجر بيقول لعله هو سهل نفسه لكن ما ذكر نفسه، قال لإنسان: انظر أينه. ذهب هذا الرجل فجاء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في المسجد راقد. إذن رقد، نام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد الذي من أجله أخرج البخاري هذا الحديث في هذا الموضع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه، يعني الرداء سقط عن جانبه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، يمسح التراب عن مين؟ عن سيدنا علي. هنيئا لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، نعم، ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه نوع من الملاطفة والمداعبة، نعم، مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لذلك كانت كنية أبي تراب من أحب الكنى إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وسيرد معنا في كتاب الأدب أن علي رضي الله عنه كان يفرح إذا دعي بذلك، إذا قيل له يا أبا تراب. نعم، طبعا هنا كما قال علماء جواز التكنية بغير الولد، نعم، هو سيدنا علي أبو الحسن، ما هي؟ نعم، لكن هنا كناه بالحالة التي كان فيها، التي كان ملتبسا بها، أن التراب على صدره على كتفه. قال قم أبا تراب، قم أبا تراب. طيب، ما الدليل أو ما الفائدة من هذا الحديث، أو يعني ما يستفيد من هذا الحديث؟ حديث ابن عمر ذكر البخاري وذكر حديث علي بعده رضي الله عنهم جميعا. سيدنا ابن عمر كان أعزب فنام وين؟ في المسجد. أما سيدنا علي كان متزوج، نعم، ومع ذلك أتى إلى المسجد فقال فيه، يعني رقد فيه، نام فيه، لكن ما كان ينام دائما، وإنما نام النص صاعد زمان، يعني ريثما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ولاطفه وقال له قم أبا تراب. لذا قال العلماء بأن البخاري ذكر هذين الحديثين معا، الأول من كان عزبا، والثاني من كان متزوجا. وهذا مما يدل على إباحة النوم في المسجد، لكن سيرد معنا التفصيل الآن. هذا النوم العارض ولو كان له مسكن كما فعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث من الفوائد كما قال الحافظ ممازحة المغضب بما لا يغضب منه إذا حصل به تأنيسه. يعني إذا واحد غضبان وانت آنسته ومزحت معه قليلا ما عليه شيء، بس بشرط انه يكون مزحك لطيف، ما يزيده غضب. تمزح معه مزحة يعني يحصل به الانشراح والسرور وان يزول غضبه عنه. لذلك قالوا فيه ممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه. وكذلك من الفوائد قالوا دخول الوالد بيت بنته بغير إذن زوجها إذا كان يعلم رضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهو بيت من؟ بيت سيدنا علي رضي الله عنه. وقالوا لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. نتابع. يقول البخاري حدثنا يوسف بن عيسى. هذا يوسف بن عيسى هو زهري وهو من مرو، لذلك هو مروزي وكنيته أبو يعقوب المروزي، متوفى 249 للهجرة. قال حدثنا ابن فضيل. ابن فضيل اسمه محمد، مشهور محمد ابن فضيل ابن غزوان، لأنه هنا يروي عن أبيه أبو فضيل ابن غزوان. محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي الكوفي، الضبي بالولاء، كان مولا لهذه القبيلة الكوفي، متوفى سنة 195 للهجرة. أبوه فضيل ابن غزوان، نعم، يقال كنيته أبو محمد، روى له أصحاب الكتب الستة، متوفى بعد 140 للهجرة. طيب نتابع. عن أبيه يعني فضيل ابن غزوان عن أبي حازم. من أبو حازم هذا؟ من؟ سلمة غلط، هذا أبو حازم آخر، هذا سلمان الأشجعي، هذا أبو حازم سلمان الأشجعي الكوفي، نعم مولى عزة الأشجعية، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، ولكن هو وأبو حازم سلمة بن دينار كلاهما تابعيان، كلاهما ثقتان، لكن الأكبر في السن ولقاء الصحابة هذا سلمان، أبو حازم سلمان الأجرعي أكبر من أبي حازم سلمة ابن دينار، ولكنهما من طبقة واحدة، لذلك اكتبوا هذا سلمان الأجرعي مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة. قوله رأيت 70 من أصحاب الصفة معنى ذلك أن أصحاب الصفة أكثر، ورأى منهم 70، لكن كما قلت لكم قبل قليل هؤلاء 70 غير 70 الذين خرجوا في غزوة بئر معونة واستشهدوا، أولئك كانوا قبل إسلام أبي هريرة. إذن أهل الصفة كانوا بعضهم يذهب فيستجهد، يأتي غيره ويجلس، إذن هذا كان مكانا عامرا بهؤلاء الذين يؤون إلى هذا المكان، وكما وصفهم أبو هريرة رضي الله عنه كانوا أضياف الإسلام لا يؤون على مال ولا أهل ولا أحد، وكانت هذه مهمتهم كما ذكرتها لكم قبل قليل. اسمعوا أحوال أهل الصفة الله يرضى عنهم، كم صبروا على الفقر، كم صبر الصحابة على الحاجة، كم صبروا على خشونة العيش. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما منهم رجل عليه رداء. 70 واحد ما منهم رجل عليه رداء. ما الرداء؟ ما يغطي أعلى البدن، وفي رواية ما عليه ثوب تام، يعني لا يملك الواحد منهم إلا ما يستر أسفل البدن يلي هو الإزار. كم نحن في خير كبير، يعني أفقر واحد فينا، أفقر واحد فينا وصل إلى حد أهل الصفة؟ ما وصل، ومع ذلك نحن منتضجر ومنتذمر ونقول ما معنا ومعنا إلى آخره. اللهم أدم نعمك علينا يا رب العالمين. قال: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار أو كساء، يعني كساء طويل، إزار طويل، وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، يعني ربطوا أكسيتهم في أعناقهم. هذا الكساء فمنها ما يبلغ نصف الساقين، يعني يا ريت توب كمان مبحبح شوي واسع، كساء يبلغ نصف الساقين، ومنه ما يبلغ الكعبين. في ناس عندهم توب طويل بيصل لوين؟ للكعبين. فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. يعني متى يجمعه بيده؟ يعني في الصلاة حين يركع مثلا أو حين يسجد. لذلك رواية الإسماعيلي لهذا الحديث يعني أن ذلك في الصلاة، وجاء ذلك في رواية ذكر الإمام أحمد في كتابه الزهد، يقول: فإذا ركع أحدهم قبض عليه مخافة أن تبدو عورته. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الله فتح بهم العالم كله لأنهم تخلوا عن الدنيا ومظاهرها. طبعا هذا الكلام تقدم قريب منه إذا كنتم تذكرون في باب إذا كان الثوب ضيقا، راجعوا إذا تريدوا حتى تجمعوا بين الأحاديث المتشابهة، رقم 362، ترجعوا إلى رقم 362 تجدوا هذا الحديث يرويه صحابي آخر يلي هو سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. اقرأ لكم الحديث، يقول أبو حازم عن سهل: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء باعتبار يصلوا بالخلف: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يعني حتى تأخروا أنتم بالاعتدال من الركوع أو من السجود، لأنهم كانت ثياب المسلمين كانت لنصف الساقين أو كانت للكعبين، كانوا على هذه الحال. والأحاديث أخواني بشكل عام التي وردت في أهل الصف كثير جدا، لواحد بيجمعها سيجد أنها كثيرة. إيه نعم، وكلها تبين فقرهم وحاجتهم وصبرهم على ذلك. ما كانوا متذمرين ولا كانوا متضجرين ولا عملوا مظاهرة ولا عملوا شيء. إيه نعم، صبروا على هذا إلى أن فتح الله تعالى عليهم، لأنهم كانوا في كرم أعظم بكثير من هذا، وهو كرم لقائهم مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما مراد البخاري في هذه الأحاديث كلها التي ذكرها؟ جواز النوم في المسجد. هل هذا بإطلاق أم هل قال بعضهم بكراهة النوم في المسجد؟ النوم في المسجد إخواني طبعا لا شك أنه جائز، هذه أحاديث دالة على ذلك، لكن العلماء فصلوا في هذه المسألة، قال إما أن يكون لحاجة عارضة مثل نوم المعتكف والمريض والمسافر والذي يريد أن ينام نومة القيلولة، هذه نوم عارض، هذا لا شك في جوازه، وعليه بعضهم ذكر إجماع العلماء، لكن اذكروا أن ذلك شريطة أن لا تصيبه جنابة، فيجوز النوم ابتداء، فإن أصابته جنابة خرج من المسجد كما مر معنا تفصيله فيما سبق. الآن الحالة الثانية أن لا يكون لحاجة عارضة وإنما يتخذه مسكنا ومبيتا دائما. هذا الذي يتخذه مبيتا دائما ومسكنا دائما هذا على قسمين، القسم الأول أن يكون كأهل الصفة لا مسكن لهم ولا مأوى لهم، نعم، أو كالمسافرين الغرباء الذين وردوا مثل قصة هؤلاء الرهط من عقل النبي عليه السلام أين أقامهم في الصفة. فإذا كان هؤلاء لا يجدون مأوى فجائز ذلك في المسجد. أما من له سكن، هنا العلماء تنوعت أقوالهم في هذا، ابن عباس وابن مسعود ومنهم مالك فرق بين من له مسكن وبين من ليس له مسكن، فمن له مسكن كره له المبيت أو الإقامة في كراهة، مو باب الحرمة، إيه نعم، قال يكره له ذلك. وأما إذا لم يكن له مسكن فمباح ولا بأس في ذلك أبدا. فالإمام مالك فرق بين من له مسكن ومن لا مسكن له، ومن قال بكراهة ذلك ابن مسعود، وقال ذلك عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس وقيده إذا كان لصلاة، قال إذا كان لصلاة فلا مانع، وأما لغير ذلك فيكره. طيب قد أنين أخذوا الكلام هذا؟ مالك ولا ابن مسعود وكذا؟ وردت أحاديث كثيرة لا نريد أن نأخذها، لكن قال يعضدها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني لما بنيت؟ للعبادة والصلاة. وهذا ورد في صحيح مسلم برقم 569، وفي كذلك حديث آخر رواه مسلم برقم 285 لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن المسجد فقال إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فإذا النوم العارض كاعتكاف أو سفر أو غير ذلك جائز قطعا، من لا مبيت له جائز قطعا، بقي فقط من له مسكن. بعض الفقهاء وبعض الصحابة كره له أن يقوم في المسجد لأن له بيتا يأوي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.